أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن الإنبات والشد علامة مستقلة في قبال العلامتين المتقدمتين اللتين هما رضاع يوم وليلة وخمسة عشر ربعة، لأنه كما تقدم يمكن أن تتحقق من دون أن يكون هناك رضاع يوم وليلة أو خمسة عشر ربعة أو عشر ربعات كما هو القول الآخر، وذلك كما إذا رضع الصبي تسع رضعات ثم رضعته امرأة أخرى رضعة واحدة كاملة ورضعتها الأولى مرة أخرى تسع رضعات، وكذا رضعته هذه المرضعة رضعة واحدة، وهكذا استمر إلى أن نبت عظمه، نبت لحمه واستد عظمه على رضاع من أرضعته تسع رضعات. فهنا إنبات للحم واشتداد للعظم، والحال أنه لم يتحقق لا رضاع خمسة عشر رضع متوالية ولا رضاع يوم وليلة. هذا أنها علامة مستقلة في مقابل العلامتين المتقدمتين ذكرنا أنه ذهب إليه جمع من الأصحاب، نقله عنهم صاحب الجواهر. ثم أن الظاهر من الروايات أن الأصل في التحريم إنما هو الإنبات والشد، والعلامتان الآخرتان إنما هما إمارتان على الإنبات والشد. هذا يستفاد كما قلنا من عدة معتبرات، مثل معتبرة علي بن رئاب الذي يقول فيها أن عشر رضعات لا تنبت اللحم ولا تشد العظم، ثم يقول في معتبرة زياد بن سوقة أن خمسة عشر رضعة تحرم تنشر التحريم، وعشر رضعات متواليات لا تنشر التحريم فلا تكون محرمة، معناه أن خمسة عشر رضعة تنبت اللحم وتشد العظم. وكذا عدة روايات. وتقدم عندنا في أصل أول دخولنا في الرضاع أن بالرضاع يتحقق هناك وجود للرضيع منتسب إلى المرضع وإلى صاحب اللبن، مثل الوجود المتحقق من نطفة أبيه وأبويضة أمه، له وجود في الخارج ينتسب إليهما نسبا، وهناك وجود آخر من الرضاع ينتسب إلى المرضعة وصاحبة اللبن. ولذا ورد اختاروا لرضاع أولادكم مثل ما ورد اختاروا لنطفكم، هذا أيضا تقدم أمس. ونتيجة هذه الروايات كلها نستفيد، وكذا استفاده الفقهاء ووصل الكلام إلى نقل كلامهم، أن الأصل في التحريم هو الإنبات والشد، والعلامتان الآخرتان اللتان هما رضاع يوم وليلة ورضاع خمسة عشر رضعة إمارتان عليه. من هذا الذي تقدم تبين أيضا أن ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه من أنه لا موجب للالتزام بما ذكروه من جعل إنبات اللحم واشتداد العظم هو الأصل في نشر الحرمة، وكون الحدين الآخرين كاشفين عنه بالتعبد الشرعي، هذا قوله غير صحيح. تقدم أمس وصل الكلام إلى نقل كلام الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن الإنبات والشاد هو الأصل في التحريم، والعلامتان الآخرتان إمارتان عليه. ممن ذهب من الأصحاب إلى ما ذكرناه الفاضل الهندي صاحب كشف اللسان رحمة الله عليه، قال: الأظهر في الاعتبار والأخبار، يعني الذي يستفاد أيضا من الأخبار أيضا، كون الأثر هو الأصل والباقيان علامتان له في الجواهر. يقول: أو أن الأصل الإنبات والآخران علامتان له على الوجه الذي عرفته، ولعله الأقوى في النظر. الأصل الإنبات المحرم، هذان علامتان إمارتان عليه. الصدوق رحمة الله عليه في المقنع يقول أن المعيار الأصلي في التحريم هو إنبات اللحم وشد العظم، ثم ينقل عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه جعل لذلك حدا وهو العدد والزمان. عبارة هماتا احنا طلعناها من المقنع هي: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم. وسئل الصادق عليه السلام: هل لذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو 15 روعة متواليات. هذا الذي يحقق الإنبات والشل. أبي الصلاح الحلبي في الكافي يقول عبارة هذه: ومنها أن يكون اللبان الرضاع طبعا مما ينبت اللحم ويقوي العظم، احنا نقول يشد العظم في الروايات، بكونه يوما وليلة أو 10 رضعات. طبعا هو ممن ذهب إلى أن 10 رضعات هي المحرم، ماكو فرق على هذين القولين، يقول أن 10 رضعات إمارة على الإنبات والشد، يعني نقول 15 رضعة إمارة على الإنبات والشد، ماكو فرق، أو 10 رضعات متواليات. الراوندي في فقه القرآن يقول: لا يحرم عندنا الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم، وإنما يعتبر أقل من ذلك ب15 رضعة متوالية لا يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى أو برضاع يوم وليلة. ليش يكفيان؟ لأنهما إمارتان على الإنبات والشد. ابن زهرة في الغنية نص ما قاله هو: ومنها أن يكون مما ينبت اللحم ويشد العظم بأن يكون يوما وليلة أو 10 رضعات متواليات، لأنه مذهبه العاشر، أو 15 رضعة متوالية. فالمقصود أن هاتين العلامتين إمارتان على الإنبات والشد، وإلا فالأصل في التحريم هو الإنبات والشد. الشيخ في النهاية يقول: الذي يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم، فإن علم بذلك مثل ما مثلنا 9 رضعات وبعدين 3 رضعة أخرى وتسع رضعات أخرى هم إلى شهر ثلاثة، فبلا كلام أن هذه الذي رضعته 9 رضعات هي التي أنبتت لحمه وشدت عظمه، والحال أنه علامتان ما موجودتان، لا رضاع يوم وليلة ولا رضاع 15 رضعة أو 10 رضعات. الذي يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم، فإن علم بذلك فهو، وإلا كان الاعتبار ب15 رضعة متواليات لم يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى، فإن لم ينضبط العدد فرضاع نهار وليل من دون أن يفصل بينها رضاع امرأة أخرى. ابن البراج في المهذب: كل رضاع أنبت اللحم وشد العظم فإن لم يعلم بذلك اعتبر بعشر أضعاف. الذي يحرم كل رضاع أنبت اللحم وشد العظم، فإذا لم يعلم أنه أنبت العظم وشد العظم أنبت اللحم وشد العظم اعتبر بعشر رضعات متوالية، لأنه مذهب العاشر. أبو الخمسة يقول اعتبر بخمسة عشر رضعة أو رضاع يوم وليلة. المحقق البحراني في الحدائق يقول إن حصول التحريم بالعدد والزمان إنما هو من حيث حصول نبات اللحم واشتداد العظم بكل منهما كما يشير إليه الحص، وبهذا صار أصلا لهما 15 رضعة والعشر رضعات والرضاع يوم وليلة، والله العالم. كلهم يذهبون إلى هذا. هذا هم ما فهموه من الروايات الذي تقول بأن الرضاع هو الذي ينبت. دعوى السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه لا موجب للالتزام بما ذكروه من أن الأصل في التحريم هو الإنبات، والعلامتان الآخرتان علامتان عليه وإمارتان عليه، هذا الذي يقول لا موجب للالتزام غير صحيح. يقول لأنه الرضاع إن لاحظنا الدقي منه فالمصة الواحدة تنبت اللحم وتشد العظم، إن لاحظنا العرف ماله العرفي 15 رضعة يا أخو، رضع يوم وليلة لا يحققان ذلك. وإحنا شنو مدرينا أنه لا يحققان ذلك؟ شنو إحنا من أهل هذا الفن؟ وهنا نعرف أنه المصة الواحدة تنبت اللحم وتشد العظم. في الروايات يقول 15 رضعات ما توجب الإنبات. شنو احنا نقول بأنه المصة الواحدة توجب الإنبات عرفي الدقي، أو 15 رضعة عرفا لا تفيد. هذه الروايات تقول أنه 15 رضعة كافية، أو رضاع يوم وليلة كافية إذا لم يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى، وما ذلك إلا لأنها تنبت العظم وتشد تنبت اللحم وتشد العظم. هذا النمي لا الدقي ولا العرف. الفقهاء الذين ذهبوا إلى اعتبار أن يكون الرضاع موجبا لإنبات اللحم وشد العظم قالوا المرجع فيه أهل الخبرة مو إحنا، كل شيء يرجع إلى موضوع ذلك العلم فيه في الموضوعات. إحنا لا ده. مثل ما في الإفضاء إيش قد أكو شيء اختلاف في أن الإفضاء هل هو اتحاد مسلكي البول والغائط، أو اتحاد مسلكي البول والحيض، أو اتحاد جميع المسالك، وكل واحد يعطي رأيه. وبعدين بعضهم يقول أنه أصلا هاي مو من اختصاصنا، هاي من اختصاص أهل الخبرة. أهل الخبرة إذا يقولون بني نعتبر، أو نرجع إلى اللغة نشوف الإفضاء شنو معناه. الرجوع إلى اللغة يفيد أنه الإفضاء معنى خاص واحد، مو عدة معاني. هذه وأهل الخبرة هم معطين الذي يرجعوا لهم هم يقولوا الإفضاء ذاك المعنى الذي هو معنى اللغة، مو من اختصاص الفقهاء.
لا أهل الفن وأهل الخبرة في بلاد مثلا في كندا أو في لندن، يعني لو عشر رضعات كلك الدعوة تبدأ.
طب احنا ما شفنا واحد من اهل الخبرة يعين، الشارع كشف لنا عن هذا. شو نسوي؟ حاولنا نحصل من الكتب المطبوعة في حول هذا الفن او من واحد من اهل الخبرة انه كيف تنبت العظم هذه الرضعات وتشد، كيف تنبت اللحم وتشد العظم، ما حصل ما تمكن.
شفنا علامة ثالثة،
يعني بعد 15
يوم لا
وقبل
ذلك
نعم،
بعد ما وجود هذه الروايات
أي
علامة ثالثة مستقلة يكون بعدها 15
يوم. لا، إذا هاي العلامة الثالثة الذي هي الإنبات والشد فيما ماذا لم تتحقق بالإثنين المتقدمتين، لا 15 متوالية أكوش ولا رضاع يوم وليلة، لكن مدة هاي تضع رضاع هما يتخلل بين الخمسة عشر رضعة، هما يتخلل بين رضاع واليوم وليلة رضعة، فلا يتحقق
هذا في الطول.
إيه في الطول، بحيث أنه هاي الرضعة المتحققة تستهلك في رضاع ذنيتشي، فلذا ذنيتشي يكون هنا الموجبات للإنبات والشد. من الأمور المعتبرة في هذه المسألة لحد الآن، احنا بعدنا بالمسألة الأولى، وهو أن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بشرط أن يكون من امرأة ذات بعل بوطء شرعي، وطء صحيح، لا من الزنا، إما 15 رضعة أو اليوم وليلة أو ما أنبت اللحم وشد العرض. بما يكون إذن الثلاثة بالرضاع من الثدي، هذا الملاك في المسألة، يقول من الثدي، يعني في كل إذن الثلاثة، الإنبات بالرضاع من الثدي، 15 رضعة متوالية بالرضاعة من الثدي، رضاعة يوم وليلة بالرضاعة من الثدي. معنى بالرضاعة من الثدي يعني شنو؟ يعني مو بشرب اللبن بالممية، أفرض يخلون الطفل تحليب بالممية وتطيب، هذا لا يكون موجبا للنشر، أو بالوجور تحليب فلشية وقوة خليب حيبه، أو بالصعود يخلي اللبن ينقض على أنفه ثم بعدين يدخل إلى معدته، هذا كله ليس بالرضاع. الرضاع الامتصاص من الثدي، كلنا نعتبر ذلك، كل فقهاء الشيعة. هسه بعضهم يجي فد عبارة من عبارة الشيخ معلومة مشوشة، يوبيها نقص، يوبيها سقط، يوبيها ما شابه ذلك، يقول الشيخ يقول بأنه يكفي التغذي على اللبن من دون الامتصاص، وهذا واضح أنه باطل، لأنه في كل عباراته الآتية واللاحقة لهذا كله يقول يعتبر الامتصاص من الثدي. قالوا هاي العبارة موجودة عند الشيخ، ولو شرب منها وهو نائم، الذي يسمون إلى الشيخ الخلاف، يقول في بعض عباراته دون بعض عباراته الأخرى، بعض عباراته الأخرى لا كلها تقول يعتبر الامتصاص يعني الرضاع، لكن في عبارة يظهر من عنده أنه لا يقول باعتبار الامتصاص. شنو العبارة هاي؟ ولو شرب منها وهو نائم أو وجرته، وجرته لمن يرجع؟ وجرت شنو؟ يقولون هذا وجرت الحليب يعني في فمه، نشر الحرمة، فلذا هاي العبارة يستفاد منها أنه يقول، لكن في صفحة أخرى لاحق له، وفي صفحة أخرى أيضا لاحق له، يقول أنه الرضاع هو الامتصاص، وما يقال من أنه الإيجار والصعود وما شابه ذلك يشير التحريم فلا. عباراته الأخرى هذه العبارة لعلها سهو، مما يشهد على أنها سهو أو نقص، أو في يريد أن يكمل عبارة وما كملها، يقول ولو شرب منها وهو نائم، خشينا احنا نعتبر أن يكون الرضاع وهو مفيق منائم، هذا لا نعتبر. ولو شرب منها وهو نائم لا يتلاءم مع أوجرته، أوجرت الحليب في فمه، وقد يكون أوجرت الثدي في فمه بالقوة خلت الحليب. الموجود في عباراته الأخرى، هذا موجود في في المبسوط صفحة 294، في صفحة 295 هذه العبارة: الوجور أن توجر في حلقه اللبن حتى يصل إلى جوفه، مو بالرضاع، بالقوة تخليه ينقط أو تشربه. حتى يصل إلى جوفه بأن يصب في حلقه، صب بالإناء وديره بحلقه، فإذا وصل إلى جوفه فهو كالرضاع منها بنفسه عند الفقهاء. يا فقهاء، فقهاء ابناء العم. وقال عطاء وداود منهم، هذول الثلاثة ما وافقوا ابناء العم، قالوا الوجور لا يشر التحريم، وهو الصحيح. ويعللون يقولون لأنه هذا مو رضاع، والمعتبر في التحريم الرضاع، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وقال عطاء وداود لا ينشر الحرمة، شيخ الطوسي يقول وهو الأقوى عندي. شلون؟ يقول بأنه الوجوب يوجب النشر. في الخلاف في مسألة ثمانية يقول إذا وجر اللبن في حلقه، إذا وجر اللبن في حلقه وهو يصب في حلق، وهو يوجر في حلقه شنو؟ وهو أن يصب في حلقه صبا ووصل إلى جوفه، لم يحرم هذا الوجور وهذا الإيجار. وبه قال عطاء وداود. وقال باقي الفقهاء يعني من أبناء العم أنه ينشر الحرمة. لم ينشر الحرمة فوقها، يقولون ينشر الحرمة. وكذا قال في المسألة التسعة الذي هي بأن الشيخ الطوسي في المسألة التسعة نفس ما قاله أنه بالوجور لا ينشر التحريم، وقال الفقهاء من أبناء العامة أنه ينشر التحريم. هذا فإذا نسبة كفاية الإيجار وعدم اعتبار الامتصاص للشيخ الطوسي ساقطة جزما، يصرح في عدة موارد بأنه هذا لا يكفي. نسب الخلاف أيضا إلى ابن الجنيد، بل ابن الجنيد كثير ما يوافق أبناء العامة، وخلافه لا يكون مضرا عندنا لا في تحقق الإجماع ولا اتفاق الطائف. نسب الخلاف إلى ابن الجنيد، طبعا ابن الجنيد هم ما عنده كتاب وصل إلينا، العلامة ينقل عنه في المختلف، فليكن ذهب إلى عدم اعتبار الإرضاع، وهذا لا يعتنى بخلافه. الطائفة كلها قال باعتبار الرضاع، واضح اعتبار الرضاع، لأن الدليل المنزل للرضاع منزلة النسب هو الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مو يحرم من اللبن ما يحرم من النسب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، مو أمهاتكم اللاتي غذتكم باللبن، رضاع، هذا الدليل المنزل. يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة، لأن كل هذه الرواية المنزلة الذي إحنا نقول أن الرضاع له حكم النسب، إذن نتمسك الآية المباركة: ويحرم من الرضاع ما يحرم النسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة. كلها مأخذة في نفس الدليل الرضاع، متغذي باللبن. مخالفة ابن الجزم لا تضر باتفاقنا. نعم، ذهب أبناء العامة على داود وعطاء إلى عدم اعتبار الامتصاص من الثدي، واكتفوا بمطلق التغذي، وكل دليل على ما ذهبوا إليهم يستدلون بدليل هذا الدليل نفسه يكشف عن عدم صحة ما ذهبوا إليه من التغذي. بس يجينا شنو دليلهم؟ وليس لهم أي دليل على ذلك سوى تنقيح المناط الظني الذي نفس الدليل ينفيه، نفس الدليل الذي يستدلون به ينفي هذا التنقيح، تنقيح المناط الظني. إذا نفس الدليل ينفيه كيف يكون دليلا؟ من أدلتهم على عدم اعتبار الرضاع وكفاية التغذي ما في المغني لابن قدامة، يقول في كفاية الوجور الذي هو قوة يخلون حلق الإناء ويرضعوه، أو الصعوط الذي هو التقطير بأنفه ثم يدخل إلى جوفه، في كفاية الوجور والصعوط في مقابل من منع منهم النشر بهما. داود وعطاء قالوا بأنه لا ينشران هذا الصعوط والوجور، وأبو بكر وداود، أبو بكر لعله هو ذاك الذي تقدم اسمه بالاسم لا بالكنية. يقول ما نصه لنا نحن الذي نكتفي بالوجور والصعوط ولا نعتبر الرضاع، لنا شنو الذي دليلك؟ لنا ما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شنو الذي روى ابن مسعود؟ ابن مسعود هكذا قال: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. لا رضاع إلا الرضاع الذي ينبت اللحم ويشد العظم، مو إلا التغذي الذي ينبت اللحم ويشد العظم. شنو دليلكم هذا؟ شنو يدل؟ يقول لا رضاع إلا الرضاع الذي ينبت، مو إلا التغذي. هذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني شنو؟ ولأن هذا اللبن الذي يكون بالإيجار وبالصعود يصل به اللبن إلى حيث يصل بالإرضاع ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من الرضاع، فيجب أن يساويه في التحليل. شنو؟ من تجون تلغون خصوصية الرضا؟ هذا الذي يخلوه بحلقة بالقوة يصل إلى ما يصل إليه بالرضا. خب، وإذا وصل إلى ما وصل إليه هذا هم ينبت اللحم ويشد العظم، إذن هو محرم. يعني معناه إلغاء خصوصية الرضا. من أين لكم دليل على إلغاء خصوصية الرضا؟ هذا الذي ذكرته من الدليلين الأول والثاني لا يخرجنا عن معنى الرضاع الذي هو ملاك التنزيل في أدلة التنزيل الذي منه ما رواه هذا ابن مسعود. لا رضاع إلا، مو لا تغذية، إلا ما أنبت اللحم وشد العظم. لا رضاع وصول اللبن إلى حيث يصل بالرضاع فلا بد أن يقتضي التحريم، مثل وصول، لأن فد أمور اعتبرها الشارع، الرضاع أمر اعتبره الشارع في دليل التنزيل في جميع أدلته، مثل ما اعتبر الشارع أن يكون الرضاع في الحولين وهم يقولون به. إذا بعض الرضعات في الحولين وبعضها خارج الحولين تقولون بأنه ينشر، هذا وصل إلى حيث ما يصل إليه في الرضاع الذي يكون كم رضعة بعد السنة، يقتضي التحريم؟ لا. ليش؟ أنه ليس بالحيوان. إذن أكو شروط اعتبر الشارع، هل الشروط تتعدون بأي ملاك بأي مقتضي؟ وهنا نحن نقول هاي الرضعات اللي يصير بعد الحولين وصلت إلى ما وصل إليه اللبن قبل الحولين فيقتضي أن تحرم. أي دليل هذا على إلغاء خصوصية الرضاع؟ الذي راجع إلى كتب اللغة شوف شنو الرضا. ما هو الرضا؟ يقولون كلهم بعد الوقت انتهى باكر نقول كلام أهل اللغة الذين يقولون بأن الرضاع هو امتصاص اللبن من الثدي، التقام الصبي الثدي والامتصاص منه، هذا الرضاع. الذي نزل الشارع منزلة النسب ياهو، هذا التقام. شنو؟ تلغون خصوصية الارتضاع وتقول بكفاية الإيجاب في حلقه. باكر غدا إن شاء الله يأتي ما ذكره أهل اللغة، تاج العروس، أغلب كتب اللغة احنا نقلنا عنهم أن الرضا هو الامتصاص، هذا الرضا متغذي. الكلام بقية تأتي. حفظكم الله وأيدكم.